أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في حياة السفير الثاني، ووصل الكلام إلى نقل بعض الكرامات التي جرت على يديه. ظهرت على يديه رضوان الله عليه العديد من الكرامات، من قبيل الإخبار بالمغيبات، من قبيل ما روي عن أم كلثوم بنت أبي جعفر محمد بن عثمان العمري أنه قالت: حمل إلى أبي جعفر في وقت من الأوقات ما ينفذه إلى صاحب الأمر من قم ونواحيها. فلما وصل الرسول إلى بغداد ودخل على أبي جعفر وأوصل إلى أبي جعفر، يعني السفير الثاني، وأوصل إليه ما دفع إليه وودعه وجاء لينصرف، قال له أبو جعفر: قد بقي شيء مما استودعته، فأين هو؟ فقال الرجل: لم يبق شيء يا سيدي في يدي إلا وقد سلمته. فقال له أبو جعفر: بلى، قد بقي شيء، فارجع إلى ما معك وفتشه وتذكر ما دفع إليك. الرجل أعطاك، قال: هذا كل اللي عندي انطيتك إياه. قال: لا، أكو شيء آخر. فمضى الرجل، فبقي أياما يتذكر ويبحث ويفكر، فلم يذكر شيئا ولا أخبره من كان معه في جملته أو في حملته أو في جملته. فرجع إلى أبي جعفر فقال له: لم يبق شيء في يدي مما سلم إلي وقد حملته إلى حضرتك. فقال له أبو جعفر: فإنه يقال لك الثوبان السردانيان. سردانيا جزيرة كبيرة ببحر المغرب. الثوبان السردانيان اللذان دفعهما إليك فلان ابن فلان، ما فعل؟ فقال له الرجل: إي والله يا سيدي، لقد نسيتهما حتى ذهبا عن قلبي، ولست أدري الآن أين وضعتهما. فمضى الرجل فلم يبق شيء كان معه إلا فتشه وحله، وسأل من حمل إليه شيئا من المتاع أن يفتش ذلك، فلم يقف لهما على خبر. فرجع إلى أبي جعفر فأخبره، فقال له أبو جعفر: يقال لك. لاحظوا، أبو جعفر يقول له يقال لك. هذا يشير إلى أن ما يأتي به أبو جعفر السفير الثاني مأخوذ من الإمام المهدي عجل الله فرجه. والإخبار بالمغيبات لا يكون لأي شخص عادي إلا إذا كان له علاقة بمن له علم بالغيب بتعليم من الله سبحانه وتعالى. فقال له أبو جعفر: يقال لك امضي إلى فلان ابن فلان القطان الذي حملت إليه العدلين القطن في دار القطن، فافتق أحدهما وهو الذي عليه مكتوب كذا وكذا، فإنهما في جانبه. فتحير الرجل مما أخبر به أبو جعفر، ومضى لوجهه إلى الموضع، ففتق العدل الذي قال له افتقه، فإذا الثوبان في جانبه قد اندسا مع القطن، فأخذهما وجاء بهما إلى أبي جعفر فسلمهما إليه وقال له: لقد نسيتهما لما شددت المتاع، لما شددت المتاع بقيا فجعلتهما في جانب العدل. المهم أن السفير الثاني كان يخبر هذا الرجل بأمر مغيب، ويقول له يقال لك، في إشارة إلى أنه يأخذ ما عنده من الإمام المهدي عليه السلام. نقطة أخرى، النقطة الخامسة في حياة السفير الثاني، مصنفاته. روي أنه ألف العديد من الكتب في الفقه والحديث، خصوصا ما يتعلق بالإمام المهدي عليه السلام، وقد وصلت هذه الكتب إلى السفير الثالث من بعده. فقد قال الشيخ الطوسي: قال ابن نوح: أخبرني أبو نصر هبة الله ابن بنت أم كلثوم بنت أبي جعفر العمري قالت: كان لأبي جعفر محمد، أو قال هبة الله: كان لأبي جعفر محمد ابن عثمان العمري كتب مصنفة في الفقه مما سمعها من أبي محمد الحسن، يعني من الإمام العسكري عليه السلام، ومن الصاحب، يعني من الإمام المهدي عليه السلام، ومن أبيه عثمان ابن سعيد عن أبي محمد وعن أبيه علي بن محمد. فيها كتب ترجمتها كتب الأشربة. وذكرت الكبيرة أم كلثوم بنت أبي جعفر رضوان الله عليها أنها أوصلت إلى أبي القاسم الحسين ابن روح أن تلك الكتب وصلت إلى أبي القاسم الحسين ابن روح، يعني السفير الثالث، عند الوصية إليه وكانت في يده. قال أبو نصر: وأظنها قالت وصلت بعد ذلك إلى أبي الحسن السمري، يعني إلى السفير الرابع. النقطة الأخرى من حياة السفير الثاني أنه ممن رأى الإمام المهدي عجل الله فرجه، فقد روي عن عبد الله بن جعفر الحميري أنه قال: سألت محمدا ابن عثمان رضوان الله عليه فقلت له: رأيت صاحب هذا الأمر؟ الحميري يسأل السفير الثاني، قل له: أنت رأيت الإمام المهدي عليه السلام؟ قال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام، وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني. وقال محمد بن عثمان: ورأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: اللهم انتقم لي من أعدائك. النقطة الأخرى أنه كان يعلم بقرب وفاته، لذا أعد قبره وجهزه قبيل ذلك. فقد روي أنه قال أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن عثمان رضوان الله عليه يوما لأسلم عليه، فوجدته وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليها ويكتب آيا من القرآن وأسماء الأئمة على حواشيها. فقلت له: يا سيدي، ما هذه الساجة؟ فقال لي: هذه لقبري، تكون فيه، أوضع عليها، أو قال أسند إليها، وقد فرغت منه، وأنا في كل يوم أنزل فيه فأقرأ جزءا من القرآن فيه فأصعد. وأظنه قال: فأخذ بيدي وأرانيه، فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة كذا وكذا صرت إلى الله تعالى ودفنت فيه وهذه الساجة معي. هذا الرجل يقول: فلما خرجت من عنده أثبتت ما ذكره، ثبتت التاريخ، ولم أزل مترقبا به ذلك، فما تأخر الأمر حتى اعتل أبو جعفر، فمات في اليوم الذي ذكره، من الشهر الذي قاله، من السنة التي ذكرها، ودفن فيه. وروي هذا المعنى في روايات متعددة كلها تشير إلى علمه بقرب وفاته، وقد توفي في بغداد ودفن فيها، وله مزار معروف مشهور، حتى عرفت الساحة التي يقع بالقرب منها بساحة الخلاني، بالقرب من سوق السنك، بالقرب من جامع عبد القادر الجيلاني. وجاء في غيبة الشيخ الطوسي قال أبو نصر هبة الله: إن قبر أبي جعفر محمد بن عثمان عند والدته في شارع باب الكوفة، في الموضع الذي كانت دوره ومنازله فيه، وهو الآن في وسط الصحراء في ذلك الوقت، الآن سبحان الله في وسط المدينة. وهذا وقد تصدى إبان سفارته للكثير من الدعاوى الباطلة، سواء كانت دعوة السفارة أو البابية أو غيرها، وممن واجههم في زمنه أبو محمد الشريعي ومحمد بن نصر النميري وأحمد بن هلال الكرخي وأبو طاهر محمد بن علي بن بلال البلالي وأبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان المعروف البغدادي، وهو ابن أخ أبي جعفر العمري، وكذلك إسحاق الأحمر والباقطاني والحسين بن منصور الحلاج. وفي نهاية حياته أمر بتعيين السفير الثالث. كيف عين السفير الثالث؟ ثم إن شاء الله نبين هذه النقطة وننتقل إلى حياة السفير الثالث الحسين بن روح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.